بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق لعلي أجيب عليها ثم أستقبل اتصالاتكم. الأخ أبو حسين بارك الله فيه بالأمس يقول: هناك رجل مواظب على الصلوات في المسجد لكن يختار الصف الأول، يختار الصف الأول وما ينتقل منه، هل هذا جائز؟ يا أخي أبا حسين بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان ينبغي له أن يحرص على أن يأتي الصلاة في أول وقتها وأن يشهد الجماعة في الصفوف الأولى، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. النبي عليه الصلاة والسلام حث على المبادرة إلى الصفوف الأولى، حتى إنه قال، يعني بيّن بأنه لو استهموا عليه لاستهموا، بمعنى اقترعوا على الصف الأول وكانوا يتسابقون على الصف الأول. فهذا شيء طيب وجميل أن ترى الإنسان يسابق على الصف الأول ويحرص عليه، وهذه علامة خير بإذن الله رب العالمين. المسألة الثانية ما يتعلق بقضية تحديد المكان، بمعنى أن بعض الناس يأتي فيخصص له مكان واحد في المسجد لا يتحول عنه، لا يتحول ولا يتبدل. هذه المسألة فيها كلام طويل بين أهل العلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يوطن الرجل له مكانا كالبعير، مثل ما مثل إيطان البعير، بمعنى أن البعير إذا جاء يأوي إلى مبركه وإلى مكانه، ولذلك وسلم نهى الرجل أن يوطن له مكانا في المسجد بحيث لا يتزحزح عنه ولا يتحرك، وهذا في الفريضة، هذا في الفريضة، بمعنى أن الشخص إذا جاء المسجد مثلا ورأى بأنه يكون خلف الإمام، طيب ما في بأس، لكن لو جاء ورأى أن هذا المكان الذي خلف الإمام فيه رجل وينزعج لهذا، هذا ما يجوز له، ما يجوز للإنسان أن يأتي في مثل هذه الصورة، لأن هذا يقود إلى الرياء ويقود إلى الشحنة ويقود إلى ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما فيما يتعلق بالنوافل فما في بأس، لأنه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يأتون السواري فيصلون فيها، حتى كان بعض الصحابة يأتي إلى سارية فيصلي وراءها، فقيل له في ذلك، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة هنا فيصلي. في النافلة ما في بأس، يصلي في مكان، أما في الفريضة لا، يتنقل، لكن إن جاء مبكرا ورأى بأن يصلي خلف الإمام ما أحد يمنعه. الذي مكروه أن يجعل الإنسان له مكان وكأنه يخبر الناس بأنه لا أحد يقرب هذا المكان، أو هو إذا رأى أحد انزعج. في البيت ما في بأس، في البيت يجوز أن تصلي الفريضة والنافلة في مكان واحد. بارك الله فيك أبا حسين. أبو حسين يقول: بالنسبة لسنة الفجر، هل يجوز لي أن أقدمها أو أخرها عفوا قبل الإقامة؟ يا أبا حسين بارك الله فيك وزادك الله حرصا، بالنسبة لسنة الفجر يبدأ وقتها من بعد دخول وقت الفجر اللي هو الأذان الآن، يعني نحن لما نسمع الأذان هذا علامة على دخول وقت الفجر، فأنت إذا صليتها في البيت هذه سنة مؤكدة ولله الحمد، سنة الفجر القبلية، إذا جيت المسجد وبغيت تصليها صليها أول ما تدخل، ما في حاجة أنك تجيب تحية المسجد وتقوم تصلي ركعتين، ما في حاجة، صلي ركعتين بنية سنة الفجر القبلية وهي تكون تحية مسجد، لأن المقصود الإنسان إذا دخل المسجد ألا يجلس حتى يأتي بجنس صلاة، ركعتين مثلا سنة مطلقة، ركعتين سنة راتبة كالفجر مثلا، ركعتين الوضوء، كل هذا مشروع بارك الله فيك. فأنت ما في حاجة يا أخي الفاضل تسأل تقول أنا دخلت المسجد وصليت ركعتين وبعدين أؤخر سنة الفجر قبل الإقامة، ما في حاجة، أنت اللي سويته أول ما سويته هذه سنة الفجر بارك الله فيك. أميرة تقول بأن حافظ القرآن ولله الحمد وتحرص على أن تحفظ، يعني تقول يعني تراجع الحفظ وكذا، تقول هل لي أن أقرأ في فترة الحيض؟ يا أميرة بارك الله فيك، هذه المسألة خلافية والخلاف طويل بين أهل العلم، وفيها ثلاث أقوال. الذي أفتي به في هذا البرنامج أن المرأة الحائض إذا احتاجت إلى قراءة القرآن أو مراجعة القرآن، كأن تكون عادتها طويلة، أيامها طويلة، وهي ممن تحفظ أو ممن تحفظ، أو هي طالبة أو هي معلمة مثلا، فيجوز بغير مس للمصحف في أصح أقوال أهل العلم، يجوز من غير مس للمصحف في أصح أقوال أهل العلم، بارك الله فيك. نعم. أبو عثمان تفضل. تفضل يا تماضر.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، الآن النية أنا أعلم أنها إذا تلفظنا بها بدعة.
نعم.
لكن إذا أنا مثلا جيت بصلي مثلا العصر وقلت في قلبي أني الآن أنا بصلي العصر، هل هذه تعد يعني من نفس الأمر أن تكون بدعة؟
لكن أنت ما تلفظت فيها.
لا، بس في قلبي أني الحين أنا بصلي العصر.
إيه.
والسؤال الثاني.
طيب.
سؤال ثاني، إني الآن يعني أغلب المجتمعات يعني صايرة يعني الغيبة عندها بشكل يعني مش طبيعي، يعني كثير، يعني حتى مثلا لو أروح مثلا مجتمع حق حافظات القرآن لازم يدخل موضوع الغيبة، يعني أنا الحين كيف يعني أشيل هذا الموضوع، يعني كيف أغير يعني؟
الله مستعان، أبشر إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا. تفضل أم وهب.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ قبل شوي قلت في تحية المسجد حق الحريم، في تحية المسجد يعني عند وصول المسجد ثلاث ركعتين.
طيب.
والسؤال الثاني الشيخ، يعني لما تصلي الحرمة وتر إلى قبل الفجر، هل لها شو اسمه التوجيه؟
إيش؟
توجيه.
توجيه؟
يعني قبل شو اسمه الوتر والشفاء.
شلون توجيه قبل الفجر الوتر؟ كيف يعني؟
تدبير، يعني تدبير الحرام، يعني التوجيه.
يا اختي صوتك ضعيف والله ما اسمعك، اعيد السؤال لو تكرمتي.
يعني الاستفتاح الشيخ، استفتاح في
الاستفتاح قصدك استفتاح الصلاه؟
هي في الوتر والشفاعه قبل الفجر.
طيب.
نعم الشيخ، نعم.
طيب
زين الشيخ، سؤال بالنسبه للقران الكريم، وإذا ابتلى إبراهيم ربه كيف وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلماته؟
يعني أنت فهمت بأن إبراهيم هو الذي ابتلى ربه؟
إيش.
طيب إن شرف تسمعين الجواب، هذا فهم خاطئ يا أخت الفاضة. وإذا ابتلى إبراهيم ربه، إبراهيم مفعول به وربه فاعل، هذا يعني يسمى تقدير المفعول على الفاعل. عندك سؤال آخر؟
أي سؤال آخر يا شيخ لو سمحت.
أيوة.
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب.
أيوة.
يعني يعقوب ما هو ولد إبراهيم عليه السلام؟
طيب.
لأن هنا يقول قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق.
طيب أبشري تسمعين إن شاء الله الجواب. أهلا وسهلا. سعاد. فضل يا سعاد.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال من فضلك.
تفضلي.
عندي الوالدة إن شاء الله أكثر من 4 سنوات وهي عايزة تروح للحج، أكثر من 4 سنوات، والوالد رافض تماما أن يذهب، بيقول لها اذهبي أنت لوحدك وبدون محرم، ما نعرف واش نصيفطوها ولا ما نصيفطوهاش تمشي للحج، وهو رافض كامل بأنه ما يبغاش يمشي للحج.
وما عندها أولاد؟
طفل صغير.
وش اسمه؟ اخوان مثلا، اولاد اخت؟
لا، ما فيه حتى.
طيب يا سعاد ابشر.
شكرا يا فضيلتي.
مرحبا. محمد. فضل محمد.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
ايه طول عمرك، قبل اسبوع عمره مسنك بخصوص مشان بيتين للوالد.
ايه.
والورثة كانك فاطن بايعوني يعني، وكلهم وقعوا لي ما عدا الواحد اللي خبرتك عنه.
إيه؟
فهذا الشيء الأخو رفض أن يشتري، ورفض أن يأخذ نصيبه، ورفض أن يوقع لي، هو الوحيد من الورثة. الحين إذا أنا رفضت مرة من الكتاب هل يلحقني شيء من الله عليه؟
طيب يا محمد، أما البراء.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا أختي.
شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول بالنسبة للسنن الرواتب.
إيه؟
اللي هي الرباعية مثلا قبل صلاة العصر أنا أصلي 4 ركعات. وقبل الظهر كمان 4 وبعد الظهر 4. الصلوات أو السنن هذه هل أصليها فرد أو أن مثلا أجلس في الركعة ثانية وأقرأ التشهد وأسلم؟
طيب.
أنا كنت أعمل الجهتين لكن يعني حابة أشوف الشيء الأفضل.
طيب طيب أبشري.
الله يبارك فيك. السؤال الثاني يا شيخ لو تكرمت بس تحكي لنا عن اللي هو مثلا حقوق وواجبات الإخوة بالرضاعة. يعني هل هي نفس حقوق مثلا واجبات الأخ بالإخوة بالدم مثلا ولا في أشياء مثلا تختلف؟
أبشري يا أم البراء تسمعين الجواب إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا علي تفضل.
دكتور عن 5 إن شاء الله.
تفضل على السريع أخوي تفضل.
السؤال الأول بصوت الأنا آية 281 الذي كان أنهم جذور من أولاد جذورهم لأنهم
يا علي بارك الله فيك. الصوت غير واضح ما يصل عندي جيد. أعد السؤال.
بصوت الأنعام.
أيوة.
آية 81 الذين آمنوا ولم يلبس إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن المهتدون.
طيب.
أي تشكيها. والسؤال الثاني إذا واحد يعني شفت عنده بدعة وأبدأ أنا أنصحه يعني هاي تطلع يعني تصير منكر يعني نكرت علي يعني هاي من منكر يعني نكرت علي الوارد عنده بدعة.
طيب.
السؤال الثاني والدتي يعني هي تنتقل من البيت وتسبح يعني بطابقة أنا ما تنسى فأتم أحدث مال يعني تسبيح يعني هذا خاتم ما تسبيح يعني تجوز تسبح فيه وهي يعني قد ما تسبح قاعد تنسى بالأبطال عمالك يعني تسبح بالخاتم.
تسبح بإيش؟ تسبح
بالخاتم ما تسبح هذا يعني تسبح فيه
بالمسبحة
بالخاتم.
طيب
السؤال الثالث إذا واحد يعني بصلاة الجمعة أموال حصل الجمعة المسافة من يؤذن الأذان الأول زي ما يجي الإمام مسافة قصيرة يعني بس أصلي ركعتين يجوز أصلي ركعتين وأصلي 4 مسافة حي قصيرة يعني ركعتين شلون أدبدب.
طيب طيب السؤال الأخير.
السؤال الأخير إذا واحد يعني مريض يعني نظر ضعيف ما عجز عن رب العالمين.
إيش
نظر ضعيف ما عجز عن رب العالمين.
نظر ضعيف
ما عجز.
طيب يا علي أبشر إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. أبو عثمان بالأمس يقول يعني عنده ولد يريد أن يخطب له يقول هذا الولد قال لي يعني نذهب إلى بيت فلان يقول أنا أعرف بأن هؤلاء ما يصلحون لنا ولا نصلح لهم فيقول أقول يا ابني هذا ما يصلحون وهذا نحن يوم نختلف عن بعض في اختلافات يقول هل هذا يعد من الغيبة؟ لا يا أخي الفاضل لا يعد من الغيبة. بالنسبة للأب إذا رأى بأن المصلحة في ترك يعني التقدم لابنة يعني هذا البيت وهو يعلم يعني عندهم إشكالات وعندهم كذا وممكن الزواج ما يستمر ويعرف بأن عائلتهم وعائلة البنت هذه ما يتفقون بينهم يعني إشكالات كثيرة بينهم اختلاف بينهم كذا والولد ما يعرف هذا الشيء ما في بأس أن يقول لابني يا ابني هؤلاء ما يصلحون لنا ولا نصلح لهم هؤلاء يعني من غير ثوبنا ولا نحن من ثوبهم مثلا الكلام هذا ما يدخل في الأعراض وإنما يقول لا يأتي بأمور عامة ما يصلحون لنا ما نصلح لهم يعني من هالكلام اللي يتعارف عليه العقلاء بأن كلام ما في جرح المشاعر ما في طعن في الأنساب ما فيه إيذاء للناس هؤلاء والولد يفهم يعني إذا اعتقد بأن الولد فهم بمثل هذا الصورة يكتفي بذلك. بارك الله فيك. عندي اسمحوا لي سؤالين من الأخوة الصم عن طريق الأخوة زميلنا في لغة الإشارة. السؤال الأول يقول أحد الأخوة الصم يقول بأنه في الصلاة وهو يصلي تذكر بأن علك في فمه واستمر في الصلاة والعلك معه، هل يقطع الصلاة أم يستمر أم ماذا؟ أولا يا أخي الفاضل لابد أن نعلم بأنه لا يجوز الأكل ولا الشرب في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، وبعض العلماء يرخص في النافلة في قضية الشرب فقط إن احتاج، لكن الصواب بأن الأكل والشرب ممنوع على المصلي وهو يبطل الصلاة. الأمر الثاني من نسي شيئا في فمه سواء كان بقايا طعام أو علك مثلا فإن الواجب عليه أن يلفظه خارج فمه، يخرجه خارج الفم، إما يضعه في منديل مثلا كلينكس منديل أي شيء، أو يضعه في جيبه مثلا، ولا يقطع الصلاة، ما يجوز أن يقطع الصلاة. طيب المسألة الثالثة إن استمر في العلك بمعنى بدأ استمر يعلك وهو في الصلاة بطلت صلاته، في أصح قول أهل العلم الذي يستمر في العلك خاصة إذا كان هذا العلك مما يتحلل وفيه مواد صبغية مثلا أو يشعر بطعمه فإن هذا مما تبطل به الصلاة. أما إذا حبسه في فمه وضعه مثلا ألصقه بأسنانه وضعه في فمه وما عرف يتصرف وبقي على هذا الحال، هذا الصلاة صحيحة والحمد لله. إن بعض الناس يقول أنا ما نسيت فتذكرت أثناء الصلاة علك فألصقه بأسنانه أو بلهاته مثلا ولم يمضغه أثناء الصلاة، الصلاة صحيحة ما دام أنه ما كان يعرف قبل ذلك. السؤال الثاني من الإخوة الصم يتعلق بقضية الصلاة في الفانيلة الحفر، يقول بعض الذكور بعض الرجال يصلي في البيت بفانيلة حفر، هذه الفانيلة أخي الفاضل الفنايل على نوعين، فنايل نصف كم هذه وفنايل حفر. الفنايل النصف كم ما في شيء، الصلاة صحيحة فيها، يعني من صلى بفانيلة نصف كم فصلاته صحيحة. أما الفنايل التي هي الحفر هذه فنايل الحفر فهذه بارك الله فيك في أصح أقوال أهل العلم أنه لا يجوز الإنسان أن يصلي بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر وغيره نهى أن يصلي الرجل وليس على عاتقيه شيء. الجمهور طبعا يذهبون للاستحباب يقول الصلاة صحيحة، بعض الفقهاء ومن الحنابلة يذهبون إلى المنع ويستدلون بحديث جابر أن سلم نهى وليس هناك ثم صارف يصرف يعني النهي من التحريم إلى الكراهة، ولذلك قالوا يجب. بعض الحنابلة يبطل الصلاة، يقول تبطل الصلاة الذي يصلي في شيء ومنكبيه مكشوفتان. اليظهر يا أخي الفاضل بأن الصلاة مكروهة، ما ينبغي للإنسان أن يصلي وهو ليس على عاتقيه شيء، ليس على عاتقيه شيء، فالذي ينبغي له أن يضع شيء يعني يلبس مثلا ثوب أو يضع منشفة أو شرشف أو أي شيء يغطي كتفيه إذا دخل في الصلاة. تماضل من السعودية تقول للأسف الشديد أصبحت لا عفوا تماضل تسأل عن النية، النية تقول بالنسبة للنية تقول أنا أعرف أن التلفظ بها بدعة، طيب كيف أنا أريد أن أصلي العصر أنوي بقلبي؟ نعم يا أخت الفاضلة النية من أعمال القلوب، الله يرضى عليك، النية من أعمال القلوب وليس من أعمال اللسان، ولذلك أنت إذا جئت لصلاة العصر تستحضرين الآن بقلبك بأنك تريدين أن تصلين العصر، هذه النية، هذه النية. أما إذا قال إنسان نويت أن أصلي هذه البدعة، أما أنت فتأتين لما الآن توضأت وجهزت نفسك لصلاة العصر هذه نية، هذه نية، فأنت لما تقفين الآن تستحضرين بأن هذه صلاة العصر. تماضر تقول للأسف الشديد أغلب المجتمعات الآن تعاني من الغيبة، وللأسف الشديد حتى هذا انتقل إلى الطيبات مثلا في يعني محفظات القرآن أو في يعني مراكز تحفيظ القرآن، تقول كيف نتخلص من هذا الأمر؟ أختي الفاضلة الغيبة شر، الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، الغيبة عظيمة من عظائم الآثام. يقول جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، أي شيء يكرهه الإنسان إذا ذكرته في حضرته فإن غيبة في غيبته، حتى لو كان شيء يتعلق ببيته أو بسيارته أو بثوبه أو بنعاله، أي شيء يكرهه الإنسان ولا يرضى في حضرته فهو محرم في غيبته وفي خلفه، ما يجوز. ولذلك الغيبة تأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب،
الغيبة دائما أعبر بأن تنور لحرق الحسنات. يعني بعض الناس الآن شوف الآن يحفظون القرآن يقرؤون القرآن وهالحسنات تروح في التنور هذا تنور الغيبة، نسأل الله العافية والسلام. أخت الفاضلة، يجب أن يكون لك أنت وأمثالك دور فاعل ومؤثر في الناس، بمعنى يعني إذا كنتم في مجلس وحصل غيبة اتقوا الله يا ناس، خاف الله في أنفسكم، هذه غيبة حرام، أنا أريد لكم الخير، لا تروح حسناتكم عنكم، وانصحوا وبينوا وذكروا لكن بأسلوب رفيق ولين، لأن الناس للأسف الشديد الآن يختلفون عن يعني عن عن ذي عن ذي قبل. قبل الناس يتحملون ويصبرون ويفرحون بالنصيحة، الآن وللأسف الشديد الناس صدورها ضيقة، بالعكس بل اللي الآن يعلمهم الصح يقول هذا متشدد، هذا متشدد، هذا يقول لكم حرام الغيبة. الله يقول ينقل عن ربه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم يقول لا تذهب حسناتكم، لا تأخذون من سيئات هذا الإنسان. ولذلك أخت الفاضل نحتاج إلى شيء من الرفق وشيء من اللين والرحمة، وأيضا يأتي بقالب فيه رحمة وما فيه فوقية وما فيه يعني مثلا شيء من القسوة والمخاشنة، لا، وإنما اتقوا الله خافوا الله، يعني احرصوا على الخير اللي عندكم، لا تروا الحسن بهذه الطريقة. طيب عندي فاصل قصير إن شاء الله بعدما نأخذه نكمل الإجابة على بقية الأسئلة. حياكم الله. أم وهب تقول بالنسبة لتحية المسجد، تقول سمعتك تقول تحية المسجد، هل هذا يشمل الحريم؟ نعم، المرأة كالرجل إذا دخلت المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد، أحدكم رجل أو امرأة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا دخلت المسجد يا أخت الفاضلة صلي ركعتين قبل ما تجلسين، أما إذا كانت الصلاة قائمة ما يحتاج تدخلين مع الإمام مباشرة، وكذلك إذا كان عندك سنة قبلية تصلين السنة القبلية فقط وهي تكون تحية المسجد. أم وهب تقول لما تصلي الحرمة مثلا الشفع والوتر في الليل قبل الفجر تأتي بدعاء الاستفتاح بعد التكبير؟ نعم يا أخت الفاضلة، أي صلاة أي صلاة فرض نفل من فروض الكفايات كلها فيها دعاء الاستفتاح، ما عدا صلاة الجنازة في أصح أقوال أهل العلم. ولذلك الفريضة والنافلة وقيام الليل والشفع والوتر وصلاة الضحى والسنن القبلية والبعدية، إذا قلت الله أكبر تقولين سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، وهذه سنة مستحبة، يعني الإنسان لو تركها أو نسيها صلاة صحيحة والحمد لله. أم وهب تقول في كيف يبتلي إبراهيم ربه جل وعلا، وإذا ابتلى إبراهيم ربه، تقول كيف يا أختي أم وهب؟ من اللغة أتيتي، من اللغة أتيتي، بارك الله فيك، هذا في لغة العرب يسمى تقديم المفعول على الفاعل. الآية وإذا ابتلى إبراهيم ربه، يعني وإذا ابتلى الله إبراهيم، هذا المعنى، فهذا الفاعل تأخر والمفعول تقدم، فالله تعالى هو الذي ابتلى إبراهيم، وإذا ابتلى إبراهيم ولذلك هو منصوب، إبراهيم ربه مرفوع، فالفاعل هو الله عز وجل، هو الذي ابتلى إبراهيم بكلمات فأتمهن الآيات. أم وهب أيضا تسأل عن معنى قول الله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ويا بني، تقول كيف يعقوب ابن إبراهيم، يعني عندها مشكلة في يعني في معاني الآيات. طبعا قبل ذلك يا أختي أم وهب، ما دام عندك لك رغبة وعناية في التفسير، شوفي أحد كتب التفسير اشتريها، اشتريها زوجك أولادك يجيبون عندك تقرأين فيها، مهم جدا، فيه تفاسير مختصرة وجميلة وطيبة. هذه الآية أخت الفاضلة وإذ ابتلى إبراهيم عفوا ووصى بها إبراهيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني، معنى الآية ووصى بها إبراهيم بنيه ووصى بها يعقوب بنيه، هذا هو المعنى، ووصى بها إبراهيم، إبراهيم فاعل، وكذلك يعقوب أيضا فاعل يعقوب، فالمقصود يا أختي الفاضلة الآية هذه فيها بيان أن هناك أن الوصية متشابهة بين إبراهيم وبنيه. إبراهيم له ولدان، إسماعيل أمه هاجر وإسحاق أمه سارة. بالنسبة لإسماعيل له ذرية آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يتصل نسبه بإسماعيل ابن إبراهيم، وأما إسحاق فابنه يعقوب وهو إسرائيل يسمى إسحاق ابنه يعقوب الذي يسمى بإسرائيل، ويعقوب له 12 ابنا وهم الأسباط، 12 ابنا ومنهم يوسف عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء هم أولاد يعقوب. فإبراهيم وصى بنيه، وصاهم بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، ويعقوب أيضا وصى بنيه بهذه الكلمة، ووصى بها إبراهيم بنيه، يعني ووصى بها يعقوب بنيه، هذا هو المعنى. بارك الله فيك. سعاد تقول الوالدة من أكثر من 4 سنوات تصر على الحج والوالد يرفض ذلك، تقول ما العمل؟ ما العمل يا أخت الفاضلة؟ لا يجوز لها أن تحج إلا بمحرم، ولو حجت من دون محرم مع رفقة آمنة فحجها صحيح والحمد لله، لكنها تأثم لأنها سافرت من دون محرم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. المقصود يا أخت الفاضلة قول الوالدة بأن الله عفى عنها ورخص لها ما دام أنها لا تجد المحرم. وإذا كان الزوج يرفض، تقولين أولادها صغار، طيب إخوانها، أولاد إخوانها، أولاد أخواتها مثلا، تبحث حتى لو كان لها أخ من الرضاعة أو ابن من الرضاعة ممكن أن يذهب بها، أو عم أو خال مثلا يذهبون إلى الحج. محمد يقول قبل أسبوع، طبعا هو يقول سألني فيما يتعلق بالبيتين للوالد، يقول جميع الورثة وافقوا على بيع البيت إلا واحد، يقول هل حقني شيء لو أني تركت مثلا واستمريت في قضية يعني بيع البيت أو شيء من هذا القبيل؟ يا أخي محمد بارك الله فيك، الرحم أولى، وبقاء وشيجة الرحم أولى والله من هذه البيوت التي هي من الطين وإلى الطين وإلى الخراب وإلى الذهاب. فيا أخي الفاضل احرص على أخوك، لا تخسر أخوك، اخسر هذه البيوت ولا تخسر شقيقة ولا تخسر أخوك، شقيقك هذا لا تخسره بارك الله فيك، البيوت تذهب والأموال تذهب، لكن أهم شيء الرحم يبقى. فأنت يا أخي الفاضل إذا جيت أخوك بشكل ودي وبشكل حبي وبشكل فيه رحمة وشفقة وقلت لي يا فلان ويا كذا، ماذا أخوانك كلهم، لماذا أنت حجر عثرة؟ أنا أخوك وأنا أرغب في البيع وأنا كذا، حاول فيه وسلط عليه ناسا مثلا يتأثر فيه مثلا من كباركم وكبار أسرتكم وعائلتكم وقبيلتكم مثلا يأثرون عليه يقولوا له كذا، عطى شيء من الأموال، يمكنه رجالا محتاج ولا شيء، أعطيه له مبلغ يقول له هذا من عندي هدية واسمح بمبيع بهالطريقة هذه. إذا رفض بيعك له يا محمد سيسبب قطيعة ويسبب شرخ في الأسرة يمكن ما يلتئم، ولذلك أخوك أبدأ والله من هذه البيوت ومن هذا الطين. أم البراء تقول بالنسبة للسنن الرواتب أصليها سرد أم أن كل ركعتين؟ يا أم البراء بارك الله فيك، الأصل في الصلوات الليلية والصلاة النهارية السنن ركعتين ركعتين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، وجاء في لفظ صلاة الليل والنهار، ولفظة النهار محل كلام وبحث عند أهل العلم من أهل الحديث، والمقصود بأن الصلاة الليلية والصلاة النهارية من صلوات النوافل ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين. هنا قول لبعض العلماء أنه يسردها سردا بحيث أنه ما يجلس إلا في الركعة الرابعة، وهذا لو فعلها الإنسان أحيانا ما في حرج، لكن أن يجعلها عادة ويستمر عليها لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كل من وصف صلاته ذكروا بأنه كان يصلي ركعتين ركعتين بارك الله فيك. فيه تنبيه لك يا أم البراء، الله يرضى عليك ويكثر أمثالك ويزيدك حرص يا رب، قلتي للسنن المؤكدة الرواتب اللي قبل ذكرت العصر، سنة العصر يا أم البراء الله يرضى عليك ليست من السنن الرواتب وليست من السنن المؤكدة، هذه حتى فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول ما في صلاة قبل العصر لأن الحديث ضعفونه، ومن أهل العلم يقول لا في صلاة قبل العصر 4 ركعات لأن الحديث حسن ولله الحمد والمنة. على العموم الرواتب 12 ركعة، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. وجاء في حديث آخر من صلى 4 قبل الظهر و 4 بعد الظهر حرم الله لحمه على النار، فلو صليت 4 قبل الظهر و 4 بعد الظهر ما في بأس، لكن صلي ركعتين ركعتين يا أم البراء. أم البراء سألت تقول بالنسبة للإنسان أو حقوق الأخوة، الأخوة من الرضاعة، الإخوة من الرضاعة، تقول ما هي حقوقهم ما هي واجباتهم؟ أخت الفاضلة بالنسبة للإخوة من الرضاعة حقوقهم يعني الحقوق التي فيها مثل ما يعني ذكر العلماء رحمة الله على الأموات وحفظ الأحياء، يذكرون بأن هناك اختلاف بين الولد اللي من الرضاعة والولد اللي من النسب، هناك خلاف، هناك فرق بين الأخ من الرضاعة والأخ من النسب. ففرق بين الأخوة النسبية وأخوة الرضاع، يعني من جهة مثلا أخوة النسب في توارث، هذا أخوة الرضاعة ما فيها توارث، أخوة النسب فيها وجوب صلة الرحم، أخوة الرضاعة ما يجب فيها صلة الرحم، ما يجب فيها صلة الرحم وشيء من هذا القبيل. ولذلك صلة الأخ من الرضاعة جائزة وليست لازمة، أما صلة الأخ من النسب ولازمة واجبة، يعني يجب على الأخ أو الأخت أن تصل أخاها من النسب ويصل أخته من النسب، أما الأخ من الرضاعة لا. صحيح يعني فيه محرمية وحرمة مثلا يجوز الخلوة به، لكن ما يأخذ أحكام الولد النسب. وهذا لا يعني بأن الإنسان يفرط في الأخ من الرضاعة، أو أنه والله يبالغ في قضية الحق حتى يؤثر على الأخوة النسبية، لا، وإنما يقول هذا أخ من الرضاعة. طبعا يحرم على المرأة، يحرم عليه أن تزوج بأخت من الرضاعة، وكذلك هي تحرم عليه، يجوز الخلوة بها إذا كان مأمون الجانب، السفر أيضا يكون محرم، هذه كلها مشروعة ولله الحمد والمنة. فضل يا سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أخويا أنا بسألك، لا دخلت وجدت الصف الأمامي مليان كله،
إيه؟
أسحب واحد
طيب
وأصلي أنا وسوى أو أصلي لحالي؟
أبشر يا سعيد،
الله يعطيك العافية.
يعافيك عبد الله. طيب أم سالم تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيك العافية شيخنا.
الله يعافيك.
الله يكرمك. أنا كنت في الحج هاي السنة وفي عندي غلطة بفك الإحرام، بدي أطمن منك إنه أنا يعني إلى فتوى ولا أنا الغلطة طبعا يعني.
طيب إيش الغلطة هذه؟ إيش عملتي؟
أنا وقت بفك الإحرام ما حدا فك لي إياها يا شيخنا، صرت أنا أمسك من شعري وأطن، ثلاث مرات حرمت ونفس الشيء سوي.
إيش عملتي؟ إيش عملتي؟
الشعري وقت بدي أطن عشان فك الإحرام ما استنى حدا يقصل، يا أقصل حالي أخذ من شعري وأقصل أنا.
إيه يعني أنت أخذت من شعرك وقصيتي؟
قصيت لحالي أنا.
وين المشكلة؟
إيه بقى أنا هنيك سألت نفسي، سألت شيخ، قلت له أنا هيك عم تعوي، قال لي لازم حدا يقصل لك يا شعرك، ليش عم تقصي لحالي؟
هذا
قال لي ما بيصير أنت تقصي
أكيد
لحالي.
أكيد سألتي مفتي ولا سألتي عام؟
لا لا مو مفتي، أنا سألت شيخ عالم.
لا, لا 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 هذا مو بعالم أبدا، ما يمكن لأحد أبدا يقول الكلام هذا. قص الشعر
الحالي أنا شيخنا معلي.
لا لا اطمئني اطمئني، حجك صحيح وفعلك صحيح ولله الحمد.
اللي دفعت فدية، دفعت فدية للحرام.
أعوذ بالله أعوذ بالله.
لا لا
لا. هذه فتوى ظالمة جائرة كاذبة، هذا الذي يقول الكلام هذا
يعني
هذا
هذا,
هذا, هذا مفتري على الله الكذب. اطمئني يا أختي أم سالم وإن شاء الله أفصل لك في الأمر.
لو أنا قصيتها لحالي ما في مشكلة،
ما في شيء، الأصل أنك أنت تقصينه، ما يقص أحد غيرك، هذا الأصل. طيب فضلي عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
حبك الله الذي أحبتنا فيه.
سؤالين بالشكل سريع يا شيخ. السؤال الأول، إمام راتب تأخر على المصلين فأقام المؤذن الصلاة وقدم أحدهم، فلما قدم الإمام ووجد المصلين قد صلوا انتظر حتى فرغوا من الصلاة ثم أمرهم بإعادة الصلاة خلفه، وزعم أن هذا يعني عليه دليل من السنة وله دليل من أصول الدين، قال له من صلاتكم باطلة ويجب أن تعيدون الصلاة خلفي. هذا السؤال الأول.
لكن يا عبد الله وتأخر تأخر يضرب المصلين؟
تأخر ربما 5 دقائق أو 7 دقائق يعني طيب. بهالحدود.
طيب يا عبد الله،
هل فعل هذا أصل؟ السؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
مسافر قدم مسجد في محطة وصلى المغرب ثم قام ليصلي العشاء ركعتين قصرا ويجمع،
ايه
سلم من المغرب فإذا برجل آخر يقيم الصلاة فصلى معه بنية أن الرجل يصلي العشاء، فلما صلى معه اكتشف أن الرجل يصلي المغرب،
ايه
ماذا يفعل في هذه الحالة؟ هل يكمل معه أم يقعد حتى يأتي الرجل بالثالثة ثم يسلم معه؟ ما هو الفعل الصحيح في هذه الحالة؟
لكن هو مسافر، هو
صاحبنا الأول مسافر، لكن المأموم ما يعلم عنها، الإمام الذي تم الرجل
ايه؟
الذي تم به ما يعلم.
إيه المهم الآن هو صلى خلف صلى العشاء خلف ما يصلي المغرب.
نعم.
طيب يا عبد الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. 6 دقائق بس، عسى الله يعيننا إن شاء الله ننهيها بإذن الله جل وعلا. طيب عندي عندي الأخ من العراق يقول بالنسبة يقول يريد تفسير معنى قول الله تعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أخي الفاضل، لما نزلت هذه الآية ثقلت على الصحابة وشق عليهم حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، نزل كذا وكذا، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال: ليس الذي تذهبون إليه، الظلم هنا الشرك. أما سمعتم قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فالمقصود يا أخي الفاضل هنا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا التفسير لا ينبغي أن يقال غيره، لأن هذا تفسير صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك بالله، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بارك الله فيك. علي يقول: إذا شفت واحد عليه بدعة وأنصحه، هل يعتبر هذه النصيحة من المنكر؟ لا يا أخي الفاضل، كيف تقول النصيحة من المنكر؟ إذا رأيت شخص يبتدع بدعة عليك أن تنصحه برفق، بلين، بلطف، تقول: يا فلان، هذا الفعل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا شفته معاند وكذا، قل له: أين الدليل؟ حاول أن تخاطب وجدانه وعقله، وتبين له بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتانا بشرع وبدين ولا يجوز الزيادة عليه. ولذلك عندنا قاعدة: الأصل في العبادات البطلان والمنع والتوقف حتى يأتي الدليل. ما يجوز الإنسان أن يحدث عبادة من عند نفسه. فإذا وجدت شخص مبتدع، عاصي، مرتكب لكبيرة، قدم له النصيحة لكن برفق ولين. ليش أقول هذا الكلام؟ للأسف الشديد نحن يعني كثير من الناس عنده رغبة في الخير، عنده بضاعة جيدة لكن ما يحسن عرضها للناس، عنده علم وعنده كذا، فيأتي يتهجم على الناس ويخاشنهم بالقول ويغلظ عليهم بالعبارة، وهذا ما يليق. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالمقصود الإنسان يقول لأن بعض الناس للأسف كأنه وصي على أمة محمد، كأنه وصي على الدين، يصادر الناس. لا، أنت بلغ البلاغ المبين، وضح بنصيحة وبرفق. يا أخي الفاضل، حتى بعض الناس من ذكاء أو حكمته يقدم النصيحة في قالب سؤال، مثل ما فعل موسى وهارون مع فرعون. قال: هل لك إلى أن تزكى؟ هل لك إلى أن تزكى؟ فأنت مثلا تأتي تقول: ما شاء الله يا فلان، رأيتك تفعل هذا الفعل، هذا عليه دليل؟ ممكن أستفيد منك مثلا؟ هذا كلام جميل وطيب ويتغلغل إلى القلوب وتأسر فيه الإنسان. فإذا كان والله عنده علم بيّن لك، قد تكون أنت المخطئ، هو اللي على الحق وأنت ظنيتها بدعة وما هي بدعة. وإذا ما كان عنده علم سيقول لك: أبحث، أو أنا ما أدري. ممكن أنت هنا تملأ الفراغ اللي عنده، تقول: لا، أنه سلم ما فعل هذا، الرسول فعل هذا. بهذه الطريقة بارك الله فيك. علي يقول: يعني والدته في البيت تسبح لكن ما تضبط مسألة التسبيح، ممكن تسبح بالخاتم؟ أخي الفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه الأصابع مستنطقات يوم القيامة، تشهد لك عند الله عز وجل، فهي أفضل وأولى. بعض العلماء يجوز التسبيح بالخاتم هذا العداد أو شيء، يقول إذا كان الشخص ما يضبط هذا في غير أذكار الصلاة. أما في أذكار الصلاة فيلتزم الإنسان الأنامل أو الأصابع كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما خارج الصلاة لو أحب أنه يضبط تسبيحاته، يعني بعض العلماء يرى بأن الأمر فيها واسع. علي يقول: بالنسبة للأذان يوم الجمعة، يؤذن الأذان الأول ثم يؤذن الأذان الثاني السريع، ممكن أصلي ركعتين؟ ما في حاجة، ما دام دخلت المسجد أنت وصليت، لأنك تخشى أن يأتي الأذان الثاني مباشر وأنت ما انتهيت، ويفوتك سنية المتابعة للأذان للمؤذن وكذلك المتابعة للإمام. ما في حاجة، تبقى في مجلسك بارك الله فيك. علي يسأل يقول: بالنسبة للشخص اللي نظره ضعيف، هل له أجر؟ يا أخي الفاضل، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه خطاياه بها. فالمقصود بأن الإنسان أي بلية يبتلى بها، أي مرض، أي أزمة، أي شيء، فإن الله يأجره. أما قضية فقد البصر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يقول الله تعالى: من أخذت حبيبتي عوضتهما الجنة. فالذي يأخذ الله بصره يعوضه الله عز وجل الجنة، نسأل الله تعالى من فضله. فالمقصود يا أخي الفاضل بأن الإنسان الذي فيه ضعف بصر، هذا لا شك بأنه ابتلى، والله تعالى يثيبه على ذلك. سعيد يقول يعني إذا دخلت المسجد والصف ممتلئ ما في فراغ ممكن أسحب؟ لا يا أخوي سعيد ما تسحب بارك الله فيك. في قول في بعض المذاهب أنك تسحب يسمونه الإجترار، لكن الصحيح لا، بل ورد النهي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قطع صفا قطعه الله، وهذا في قطع للصف وفيه إرباك وفي حركة في الصلاة، وقال من وصل صفا وصله الله. أنت يا أخي الفاضل إذا دخلت المسجد والصف مليان ابحث عن فرجة. الآن أغلب الناس وللأسف الشديد ما يعتنون في الوقوف الصف جيدا، فلو مثلا صفيت الناس وحاولت تقربهم على بعض ستحصل فرج وليس فرجة. تقول لا والله الصف ممتلي ولا يمكن ولا في مجال، متراصين اللهم بارك، صلي خلف الصف وتكون ممن اتقى الله ما استطعت، اتقيت الله على حسب استطاعتك، صلي خلف الصف ولا شيء عليك في ذلك يا سعيد بارك الله فيك. أم سالم تقول بأن يعني غلطت في الحج في قضية الإحرام، تقول ما وجدت أحد يفك يقص لي الشعر، تقول اضطريت أني أنا أقص بنفسي وفكيت الإحرام بعد ذلك، تقول استفتيت أحد وقال لي عليك فدية ولازم واحد يقص لك. يا أم سالم بارك الله فيك، والله أكبر معاناة لنا من هؤلاء الذين لا يخافون الله حينما يفتون بمثل هذه الفتاوى الظالمة الجائرة، والله سيسألن عنها يوم القيامة. ولذلك ربنا جل وعلا يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وأشد شيء أن يقول الإنسان هذا حلال وهذا حرام ورتب عليك كفارة أنت بريئة منها، وهذا الذي دفعتيه صدقة وهو عليه الإثم والوزر لأنه قال على الله بغير علم. ولا تقول لي لمفتي ولا عالم، هذا يكذب، هذا ليس بعالم وليس بمفتي، ما كل واحد شكله شكل العلماء يقال عنه عالم ومفتي، ما يمكن لأحد أن يقول والله. الآن الأصل أن الإنسان هو يحلق، هو يحلق بنفسه شعره إذا استطاع، المرأة بالعكس، بل المرأة أولى أن تحلق أن تقص شعرها بنفسها ولا تجعل أحد يقص شعره حتى لا يظهر شيء من شعرها أمام الناس، تأخذ من طرف شعره وتقص. فما دمت قصيت من أطراف حليت من الإحرام يا أخت الفاضل. في الحج طبعا لو يعني رميت جمرة العقبة، مجرد رميت جمرة العقبة يوم العيد وقصيت شعرك حللت التحلل الأول وبعدين إحرامك يا أخت الفاضلة. أنا ما فهمت إلى الآن كيف تفكين إحرامك وأنت امرأة. اللي أعرف أن الرجل هو الذي فك الإحرام إزار ورداء، أنت ثيابك على ما أنت عليه، تحرمين بالثياب التي أنت عليها اللي أنت لابستها وما تخلعينها. يعني بعض الآن الحجاج بعض النساء تقول والله أنا ثياب الإحرام هذه أخلعها، لا لا ما تخلعي، لا تعتقدين بأنك الآن مجرد أنك رميتي وقصرتي أنك ترمين ثياب الإحرام هذه، تبقين عليها إلا إذا احتجتي والله لأن حصل عرق وغبار وحصل اتساخ ممكن، لكن تعتقدين بأنه شعيرة بأنه الحج، لا يا أختي الفاضلة، لباسك على ما أنت عليه الله يرضى عليك، على العموم فعلك صحيح. وإذا كنت تعرفين هذا الشخص تعرفينه وسألتيه اتصل عليه وقولي له خاف الله في نفسك واتق الله ولا تفتي بغير علم ولا تعود لمثل هذا أبدا، علينا اتق الله. ولك الحق أنت الآن تغرمين قيمة الذبيحة، لك الحق الآن إذا تعرفينه قولي له ادفع لي قيمة الذبيحة هذه اللي دفعتها وكذبت علي وكذبت على الله قبل ذلك، وتأخذين قيمة الذبيحة ولو رفعت أمرها القاضي بينصفك القاضي بإذن الله. لكن طبعا أكيد أنت بتقولي لي لا، والحمد لله الأمور سهالات والحمد لله على سلامتك، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم سائر الحجاج. مرة عبد الله والله اعتذر منك، المخرج يقول خلاص انتظرني بكرة يا عبد الله، الله يرضى عليك ويبارك فيك وجيب على أسئلتك. أشكر طاقم البرنامج، أشكر الجميع، أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.